وأصحابه وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 15 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الفقرة الأخيرة من الحديث السادس في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. نلخص المعنى الذي قلناه في درسنا الماضي ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه. الفقرة الأخيرة من الحديث السادس والذي يتضمن تلك الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى اليمن للدعوة إلى الله ولتبصير الناس بدين الله عز وجل. كان في آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقلنا إن الإيمان بأن الله عز وجل لا يظلم بل هو عادل يقتضيه المنطق البدهي الذي يجعلنا نؤمن بأن الله مالك كل شيء، والظلم هو التصرف بملك الغير بدون إذنه، فالظلم من الله لا يتصور. وقلنا أيضا إن تنزيه الله عز وجل عن الظلم لا يستلزم أن نلحق به نقيصة أخرى، فنقول إن الله سبحانه وتعالى مثلا لا يعلم تصرفات عباده مستقبلا. تنزيه الله عن الظلم لا يستلزم هذا القول قط، ذلك لأن علم الله عز وجل بما يصدر عن عبده هذا العلم صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة. ثم إن الفعل الذي يصدر مني وعلمه الله سلفا إن كان غير خاضع بالاختيار الذي متعني الله به فإن الله لا يحاسبني عليه ولا يكلفني إلا بما هو داخل في وسعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان هذا الفعل داخلا في اختياراتي فإن الله يحاسبني على العزم الذي صدر مني ولا يحاسبني على الفعل المادي الذي هو من خلق الله سبحانه وتعالى وإبداعه. فالله يوم القيامة عندما يجزي الطائعين يجزيهم بعزائمهم التي توجهوا بها إلى الطاعة، ثم إن الله توج عزائمهم بالفعل الذي هو خالقه. وعندما يعاقب العصاة من عباده فإنما يعاقبهم لقاء العزائم التي صدرت منهم إلى المعاصي التي حذرهم منها، وإنما كانت تصرفاتهم وأعمالهم التي هي من خلق الله عز وجل شواهد تجسد عزائمهم ورغباتهم تلك. هذه خلاصة ما كنا قد قلناه في درسنا الماضي، نعود فنلخصه اليوم. وأعود مرة أخرى فأقول إن هذا الدين قائم على دعائم العلم لا سيما العقيدة، فلا يمكن أن يستقيم أمر هذا الدين عن طريق مزاج، لا يمكن أن يستقيم أمر هذا الدين عن طريق أخيلة وأوهام، لا يمكن أن يستقيم أمر هذا الدين عن طريق ما يسميه أحدنا بإلهام. الإلهام حجة إن صدر من رسول أو نبي، وأما من دون ذلك فالناس كلهم خطأ، وليس هنالك معصوم عن الخطأ بعد الرسل والأنبياء. فما الذي أدراني أن إلهامي هذا داخل في الصحيح من تصوراتي أو داخل في الباطل من هذه التصرفات؟ إسلامنا لا ينهض لا على أخلة ولا على أمزجة ولا على أوهام ولا على إلهامات، إنما ينهض إسلامنا على ضوابط العلم في عقائده وفي سائر أحكامه وسلوكاته. فلا بد أن نحيي انتماءنا الإسلامي بالعلم والمعرفة، والعلم والمعرفة إنما يتم كل منهما عن طريق الرجوع إلى مصادرهما الموثوقة السليمة. عندئذ نتحصن ضد كل خطأ في التصور والوهم. والآن ننتقل إلى الحديث السابع في هذا الباب عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن المتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إليكم. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تلعب، ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. متفق عليه. كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوظف أصحابه في مواسم معينة في مواقيت معينة من العام لجمع الزكاة، وكان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الأموال الظاهرة كالأنعام والزروع ونحوهما تدخل الدولة وسيطا بين الأغنياء الذين كلفهم الله بإخراج الزكاة والأصناف الثمانية التي جعل الله هذه الأموال حقا لهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عماله وموظفيه في مواقيت محددة من العام لجمع هذه الأموال، فإذا تكاثرت عنده رأسا يوزعها على أصنافها الثمانية. واسمعوا ما أقول أيها الإخوة، رأسا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرع فيجمع أموال الزكاة من هنا وهناك حتى فإذا اطمأن أنها صارت تحت يديه أنامها في صندوقه عاما وعامين وثلاثة أعوام. لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذه الأموال دفعة واحدة ثم يرسلها قطرة قطرة إلى جيوب الناس. لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الأموال في شهر ثم يضع الطوابير أمام بابه تستمر سنة بل سنوات. لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المستحق أن يقول له إن هذه الأموال إنما ندفعها لأهل حينا، أما غير أهل الحي فليس لهم حقا في هذا المال. المال مال الله، والأصناف الثمانية طالما كانوا في هذه البلدة كلهم أصحاب حقا في هذا المال. نعم، هنالك من الفقهاء من قال بناء على أدلة أن كل بلدة ينبغي أن تقوم زكاة فيها على مبدأ الاكتفاء الذاتي، زكاة كل ما كل بلدة ينبغي أن يغطي حاجات تلك البلدة. وذهب البعض إلى أن الأمر سواء، هذا موجود، لكن ما قال أحد إن جمعية خيرية تقوم في حي من أحياء دمشق تملك أن تحرم كل فقراء دمشق إلا أصحاب هذا الحي. أفأنتم إذا جمعتم المال تجمعونه من هذا الحي فقط أم تجمعونه من أهل البلدة كلها؟ شو معروف، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يجمع الزكاة عن طريق عماله وموظفيه، حتى إذا اجتمعت هذه الأموال لم تكن تمضي أيام حتى توزع هذه الأموال عن بكرة أبيها إلى أصحابها. ونحن يأتينا رجل المحتاج المضطر إلى عمل جراحي، والفقير الذي لا يملك شيئا من تكاليف هذا العمل، يأتينا الإنسان المضطر إلى الزواج وهو لا يملك شيئا من ضروريات هذا الزواج، أو يأتينا الإنسان الفقير الذي تهدمت داره وليس لديه شيئا يستطيع أن يرمم به داره، مرسله إلى هذه الجمعيات التي تضع يدها على أموال هذا الإنسان وأنصاره، أقول له يا أخي حقك في بطون أو في صناديق هذه الجمعيات اذهب، وربما كتبنا الرسائل إليه. فإذا ذهب هذا الإنسان في أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال يتسبق عليه بشيء من المال لا يكفيه لطعام أسبوع، فضلا عن هذه الأزمة المالية العارضة التي يعاني منها. ونطلب منهم أن يحقق وأن يتأكد، فلا هم يحققون ولا هم يتأكدون، وربما طرد وربما أسيء إليه. أي جمعيات هذه وتسمى جمعيات خيرية؟ وربما عاتب العاتبون منه بل غضب الغاضبون منه لانتقادنا هذا. الأبواب مفتحة أمامكم للخروج من ساحة نقدي ونقد أمثالي، لماذا لا تخرجون من هذه الساحة حتى تغلقوا فمي وفم أمثالي على النقد؟ تريدون أن تتصرفوا التصرف الذي لا يرضي الله، ثم تريدون فوق ذلك أن تكلموا أفواهنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا لا يكون وقت. لا، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من بعده وسنته مكة حتى إذا تجمعت يديه وزعها في أقرب وقت. وربما قال قائل: ما الحكمة؟ ولماذا لا يدع رسول الله كرئيس دولة يفعل ذلك؟ لماذا لا يدع رسول الله الناس يعطي الغني منهم الفقير مباشرة؟ هنالك حكمة جليلة ما ينبغي أن تغيب عن البال. الغني عندما يعطي الفقير مباشرة أو واحدا من هذه الأصناف الثمانية، ربما قام ظرف أشعر الغني الفقير بالامتنان، واستشعر الفقير الجرح البليغ في كيانه بهبوط هذه المنة عليه، فدعا الباري عز وجل هذا الأذى الذي قد يصيب هذا الفقير بأن جعل من الدولة ومن رئيس الدولة الوسيط بين المعطي والآخذ. الدولة عندما تعطي لا تملك أن تمتن، موقف الدولة من المحتاج كموقف الأب من أولاده، ولكن الرجل الذي أمره الله بأن يدفع زكاة ماله إن أعطى ما أكثر ما يستشعر الآخذ شيء من الألم، لأن الطرفين على مستوى واحد. تلك حكمة ربانية تستهدف الرحمة بالعباد، بل تستهدف النظر إلى الإنسان كإنسان مكرم، غنيا كان أو فقيرا، ما ينبغي أن تجرحه حاجته، وما ينبغي أن يستشعر الآخر بأي منة تجرح جانبه وكيانه أبدا. نعم، أمر بمعروف وصدقة، نعم، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الباري عز وجل غني عن مثل هذا الأمر، لكن ما الضمانة؟ الضمانة أن تكون الدولة هي الوسيط بين المعطي وبين الآخذ. وفي ظرف معين وحادثة خاصة وقعت، أرسل رسول الله رجلا اسمه ابن المتبية، وفي رواية اسمه ابن الأتيبية، وفي رواية اسمه ابن الأتبية، روايات متعددة في ضبط اسم هذا الرجل. على كل أصل الصيغة واحدة، أرسله رسول الله ليجمع هذه الزكوات. لما رجع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضع بين يديه طائفة كبيرة من الأموال، قال: هذا لكم، وأشار إلى شيء من الأموال ميزة، وقال: وهذا أهدي إليك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا، كان بوسع المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يصب غضبه على شخص ابن المتبية، وأن يحذره من هذا الذي فعل بينه وبينه، لكنه لم يفعل ذلك. صعد المنبر ودعا الناس إلى المسجد وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال على الملأ: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، إلى آخر ما هنالك. الشيء الذي ألفت النظر إليه هو هذا التساؤل: معصية وقعت من شخص، لماذا لم يهمس رسول الله في أذن هذا الإنسان الذي تلبس بهذه المعصية لينصحه وليحذره من العود إليها. ولماذا أعرض عنه وجمع الناس في المسجد وقام فخطب وأخذ للأمر بعدا خطيرا جدا؟ الجواب: رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنبأه الله عز وجل بالسنن الكونية التي تصلح أمر المجتمعات والسنن الكونية التي تفسد أمر المجتمعات، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله عز وجل إليه أن الغنى يورث الطغيان وأن الطغيان يورث الشح والتكالب على المال وأن الشح والتكالب على المال يورثان التنافس عليه والتعارض فالتقاتل، ثم لا بد أن يأكل القوي الضعيف. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنبأه الله عن السنة الكونية القاتلة للمجتمعات، تلك السنة التي تقول عندما تقام الحدود فقط على الضعفاء الذين لا يوجد من يدافع عنهم، ثم تنزلق عن ظهور الأقوياء الذين يوجد من يدافع ويحامي عنهم، فإن هذه الأمة بل هذا المجتمع سرعان ما يتفسخ وسرعان ما يضمحل وينتهي ويتمزق. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كشف له ربه عن القوانين الاجتماعية التي هي ضمانة سعادة المجتمعات، أو هي في جانب آخر ضمانة شقاء المجتمعات، علم أن هذا الأمر الذي وقع مرة واحدة نذير فيه جرثومة فتاكة في المجتمع، إن ظهرت وتنامت بددت المجتمع ببكرة أبيه في أقل مدة ممكنة، وحولت سعادته إلى شقاء، وحولت وحدته إلى تمزق ومعاداة. علم رسول الله هذا، عندما يكون الأمر بهذه الخطوة فإن العلاج لا يمكن أن يتم أبدا من خلال همس في أذن شخص هذا العاص. جرثومة ظهرت، لا بد من تطهير المجتمع كله، لا بد من ضرب حزام على البلدة كلها، لا بد من إطلاق بوق النذير، لا بد من التحذير. هذا هو البلاء الذي أهلك الأمم من قبل، وهذا البلاء قد برقت له بارقة اليوم. إذن ينبغي أن يحذر، وينبغي أن يجعل تحذيره بمثابة السهم النافذ عبر الأجيال. ولذلك ترك هذا الشخص وجمع الناس كلهم إلى المسجد واهتم بالأمر كما لو أن الأمة، لو أن البلدة قد أصبحت على شفا جرف لحرب لاهبة أقبلت عليه، وصعد المنبر وقال الكلام الذي قال. ترى هل كانت مخاوف رسول الله في مكانها؟ نعم. ألا تذكرون يوم سرقت تلك المرأة المخزومية في الحديث الصحيح، وجاء من أصحاب رسول الله، كانت شريفة في قومها وأن لا يعلمون شيئا عن خلفيات قانون علم الاجتماع، جاءوا يتوسطون لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها، اهتم بالأمر كما اهتم هنا، واشتد غضب وجمع الناس مرة أخرى، لم يتكلم مع هذين الشخصين اللذين جاء يتوسطان، بل جمع الأمة كلها وقال: إنما آلك الذي أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وأقام الحد عليها. طبعا قطع اليد بشروطه، ولا يمكن أن يتم قطع اليد هكذا على عواهنه، قائمة من الشروط كثيرة جدا. ومن أراد أن يتكلف ويتلقى ويتمشدق ويقول هذا يتنافى مع الحضارة ومع المدنية الحديثة، فليبعد عنا ظلال ثقله وليذهب فليدرس دين الله وليدرس باب السرقة وشروط إقامة الحد عليها ومعنى قول رسول الله ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ليبعد هذا الإنسان عنا ظلال جهله وعفونة سوء فهمه لدين الله عز وجل، ولا يزيدن على ذلك بغثا على إقباله. ادرس دين الله عز وجل. والمهم بعد توافر شروط إقامة الحد، إذا قام هنالك أي تصنيف بين فئات الناس فإنما تلك هي الحالقة. لا أقول كما قال رسول حالقة الشعر، بل هي تحلق الوجود الاجتماعي للأمة بأسرها. ذلك الأمر الذي أهم رسول الله، هو هذا الأمر نفسه الذي أهم رسول الله هنا، الرشوة داء عضاء، داء يشبه داء السرطان بالنسبة لجسم المجتمع. إذا كان السرطان هو أخطر داء لجسم الإنسان، فلا أعلم إطلاقا داء أخطر لجسم المجتمع من تنام الرشوة فيها. بوابة الفساد انتشار الرشوة، ورسول الله أعلم بهذا وحيا من عند الله عز وجل. ودين الله أيها الإخوة الذي يحاربه من يحاربه جهرا أو سرا، دين الله الذي تحدق به قوى الشرق والغرب لتخنق ولتبعد المسلمين عن سلطانه، هذا الدين جاء لماذا؟ جاء لإشقاء من الإنسان أم جاء لإسعاده؟ لو أن هذا الدين جاء لتحميلهم قصرا من أمره، لو أنه جاء من أجل كبت مشاعرهم، لو أنه جاء لفطمهم عن مصالحهم، إذن والله لسرنا مع من يحارب دين الله. ولكننا نظرنا فرأينا في كل ما رأينا أن هذا الدين رحمة لعباد الله، حكمة متناهية لهم، ضمانة كلية لمصالحهم، رعاية لحاضرهم ومستقبلهم. ما من مفسدة من المفاسد إلا وجاء هذا الدين يحمي الإنسان منها، وما من مصلحة من المصالح إلا وجاء هذا الدين ليغرسها نبتا صالحا في حياة هذه الأسرة الإنسانية ومجتمعاتها. ماذا يقول الله عز وجل؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى في الأرض سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا هو مقياس صلاحه أو فساده، عندما تجده أنه يمشي في مناكب الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فاعلم أنه عدو لله وعدو لدين الله. وإذا رأيت أنه يلم الشعث ويصلح الفساد ويقوم الاعوجاج ويرعى مصالح الأمة، فاعلم أنه محب لله ومحب لدين الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الدين جاء لماذا؟ جاء لرعاية مصالح.
لصالح العباد. ومن هنا منع الرشوة، ومن هنا أمر أن تقام موازين العدالة عن طريق الحدود، ومن هنا حذر ونهى من أن يصنف الناس بين ضعيف وقوي. أما القوي فيمر من تحت ذيل هذه القوانين والحدود غير عادي، وأما الضعيف فتقام عليه الحدود من أجل أن يكون وسيلة عن هذا، لأن هذا هو السكين الذي يذبح المجتمع. الإسلام نهى عن الأخلاق الفاسدة بكل صورها وأشكالها. الإسلام نهى عن المرابعة، لأن هذه كلها، كل شيء من هذه الأشياء بمثابة بركان يتفجر بالدمار على المجتمع الإنساني. وأوضح مزيدا من هذه الحقيقة أيها الإخوة، المجتمع الإنساني منذ أقدم عصوره ثبت أنه لا يسير ضد الشقاء والفساد والأخطار إلا بسياج الدين، الدين الحق. ثبت هذا بشكل قاطع، وعلمت قوى الشر في المجتمع الإنساني منذ أقدم العصور، هذه الحقيقة. فعكفت قوى الشر منذ أقدم العصور تسعى على إبعاد المجتمعات الإنسانية عن الإيمان بهذا الإله المحب له الغيور على مصالحه. قوى الشر ما هي أيها الإخوة؟ لا أعني بها أمريكا ولا أنداد أمريكا، أعني بها سابق أمريكا. قوى الشر تلك الفئات الخفية التي كانت وما تزال تخطط لتمزيق الأسرة الإنسانية ولإلحاق الدمار بها، تلك القوى التي تسمى آنا حكماء صهيون، آنا بجماعات النورانيين، آنا بأسماء أخرى وهم فئة واحدة، كانت ولا تزال تشتغل بالخفاء، هي التي كانت تكمن وراء كل فساد ظهر في تاريخ هذه البشرية، ولا تزال تنفذ أسباب هذا الفساد إلى هذا اليوم. إن رأيتم صورا من الأحداث التي ترون وتسمعون فانظروا إلى هذه الصور، ولكن اعلموا أن لهذه الصور جذورا، وأن هذه الجذور موصولة بيد هؤلاء الذين يحيكون في الظلام، الذين يسمون أنفسهم النورانيين. هؤلاء عندما سعوا ولا يزالون يسعون في الأرض فسادا، ما هي أسلحة إفسادهم؟ أول سلاح لإفسادهم بث أسباب الرشوة وانتشارها في المجتمع في كل عهد، قبل أن تقوم الثورة البريطانية. موهبة لهذه الثورة البريطانية بالفساد، وسائل الفساد ماذا كانت؟ الرشوة، إفساد الأخلاق، الملوءة التي انتشرت ثم تبددت من ورائها حامل أمة، ثم تسرب من أراد أن يتسرب ويوقع بين فريق وفريق، وكانت الثورة الإنجليزية. الثورة الفرنسية ما هي مقدماتها؟ هذا الفساد نفسه، الرشوة، الملوءة الأخلاقية، التحلل والإباحية، وما أكثر ما خطط لهذا التحلل حتى وقع وتم، وما أكثر ما هيئ لذلك. الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والوسائل التي بها تقطع أوصال العالم الثالث عن أن يتقدم، عن أن ينال حريته، عن أن يبقى هو الآخر. ما هي الوسائل؟ الإفساد. ما هي دعائم هذه؟ الرشوة، المخدرات على اختلافها، الملوعة الأخلاقية بل التحلل الأخلاقي إلى أقصى مدار، ثم
تستثير الفتن بين فئة وفئات. إذا لاحظوا أيها الإخوة دقة رعاية الإسلام للأسرة الإنسانية، لاحظوا كم هو رحمة الله بعباده، لاحظوا كم هو لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. عندما أرسل لنا الرسل وختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ بهذا الشكل الذي ترون، قرأ أجراس الخطر لا على سمع أصحابه بل على سمع الأجيال كلها. في سبيل ماذا يفعل ذلك؟ كلنا قد نتساءل ما هذه الأهمية العظمى وما هي ما هو وجه الخطورة في هذا كله؟ كان يكفي أن يقيم درسا لهؤلاء الذين تورطوا في الأمر وانتهى. لا، رسول الله كان ينظر إلى المستقبل بعين النبوة، كان يعلم ماذا ستفعله قوى الشر المتربصة بدين الله عز وجل. ولذلك قام على لا على منبر مسجده بل قام على منبر العالم يوجه صيحة النذير لا إلى ذلك الجن بل إلى الأجيال كلها، إياكم والرشوة إياكم، فإنها هي التي تبدد شملكم وتمزق وحدتكم وتزيل نسيج الحب مما بينكم. إياكم، أفترون أن رسول الله يقول هذا الكلام بضع مئات أم يقوله رسول الله للأجيال؟ كلام يخرق حجر الزمن بل حجر الألكنة ليصل صدى هذا الكلام إلى العالم الغربي والعالم الشرقي والعالم العربي. ولكي نعلم إذا رأينا الفساد كيف يتسرب، لكي نعلم مدى صدق رسول الله ومدى رحمة الله عز وجل بعباده، يجب أن نعلم هذه الحقيقة أيها الإخوة. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ من أجل أن نزداد ثقة بربنا، ومن أجل أن نزداد ثقة بدين الله، ومن أجل أن نعلم أن حمانا في هذه الدنيا، أن حصننا في هذه الدنيا، أن غذاء روحنا في هذه الدنيا، أن غذاء جسدنا في هذه الدنيا إنما هو دين الله، شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا قفزنا فوق هذا الغذاء فوالله لن يكون ليومنا الذي نعيش فيه غدا مشرفا أبدا، والله لن يكون لحاضرنا الذي نعيشه أي غد مشرف، ولكن إن اعتززنا بهذا الغذاء لمجتمعنا لوحدتنا لروحنا لأجسادنا كما قلت، فلا يمكن لقوى البغي مهما تألمت ومهما تكالبت أن تقضي على شيء من عزتنا ومن وجودنا. تصور بريطانيا عندما لعبت بها قوى الشر، وكانت بريطانيا آنذاك بقوة قبل الثورة البريطانية وأسخنتها أيما إسخان تلك القوى، لو أن بريطانيا كانت آنذاك محصنة بحسن الإسلام، لو أنها كانت تعي كلام رسول الله في هذا الحديث وأمثاله، لو أنها كانت تعلم معنى تحذير الله عباده من المخدر من المسكر من الموعة من التحلل الأخلاقي، أفكانت لقوى الشر هذه مهما طاقت حولها أن تتسرب إليها؟ أبدا. عندما جاء دور فرنسا ومهدت أيضا بالعمل ذاته، لو أن فرنسا آنذاك كانت محصنة بحسن الإسلام، كانت تعلم الجراثيم التي تبدو في الظاهر أنها وسائل متعة وأداة سعادة وهي في الحقيقة جراثيم فتاكة. لو أن فرنسا آنذاك كانت تعلم هذا الدين وكانت تستمر به، أفكانت تستطيع قوى الشر أن تنال منها نيلا؟ أبدا. والآن جاء دورنا نحن، نحن المسلمون. هذه القوى تريد أن تقضي على الإسلام الذي هو النذير الأخير له، وهي الأداة الوحيدة الباقية للم الشعب ولجمع الأمة، ومن ثم لضرب قوى الشر ضربة ساحقة لاحقة. الصوت الوحيد الباقي المخيف هو الإسلام. الآن هذه القوى تتربص بدين الله بمصائر شتى. ترى لو أن المسلمين علموا هذه الحقيقة ووعوا دينهم وأخلصوا لله في التمسك به، أفتستطيع قوى الشر مهما كانت خبيثة، مهما كانت ماكرة، مهما كانت خططها خفية، أفتستطيع أن تنال من أمة تحصنت بدين الله؟ والله ما تستطيع. لذلك ماذا يصنعون؟ يحاولون بادئ في بدء أن يبددوا هذا الدين من وجودنا، أن يميعوه، أن يقضوا عليه. ووسائل القضاء على الإسلام أيها الإخوة لم تكن كما كانت قبل، وهذا شيء كل واحد يعرفه. قبل سنوات كنا نعلم ولعلكم تعلمون قوى الشر تجابه الإسلام مجابهة. لا يوجد إله، الإسلام دين رجعي، الإسلام دين باطل، وما نحن لا نزال نذكر هذا الكلام. الآن انتهى هذا الأمر، انتهى بوصية صدرت من هذه القوى تقول: إياكم ومجابهة الأديان عامة والإسلام خاصة بشكل مباشر فعال، فإن هذا يثير ردود الفعل، بل نوصي بأن تفرغ النصوص من مضامينها ومعانيها، وأن تملأ بمضامين ومعاني تتفق والهدف المرسوم. عندئذ تتبدد الرؤية ويتبخر الإسلام ويتميع. ألا تذكرون شعار جديد كلكم يسمعه؟ قراءة معاصرة، قراءة معاصرة، قراءة معاصرة. ألا تسمعون هذا شعار جديد؟ هل سمعتم دعوة إلى قراءة معاصرة في علم التاريخ؟ أبدا. هل سمعتم دعوة إلى قراءة معاصرة في علم الرياضيات؟ هل سمعتم دعوة إلى قراءة معاصرة في علم الفلسفة؟ هل سمعتم دعوة إلى قراءة معاصرة في الأدب؟ لكن هنالك دعوة إلى قراءة معاصرة في ماذا؟ في نصوص الدين، في نصوص القرآن والسنة. فاعلموا هذه الحقائق يا مسلمون، واعتزوا بإسلامكم حتى تكونوا في حصن يقيكم أكثر من أي حصن من الحصون. هذه الحقيقة واستمرتم بها رأيتم ثمارها الخارقة المعجزة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الرشد، ولهذا الحديث وشرحه بقية، والحمد لله رب